قيام الأفعال الحادثة به واستواءه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وتكليمه من يكلمه، كل هذا يدل على قيام الحوادث به، لكن لا يلزم أن يكون هو حادثا. وسبحان الله العظيم، يعني لو رجعنا إلى الفطرة وسألنا عجوزا لم تعرف الكلام ولا أهل الكلام، وقلنا هل الله يفعل ما تشاء، ماذا تقول؟ تقول نعم سبحانه يفعل ما شاء. أيما أحسن، رب لا يفعل أو رب يفعل؟ تقول رب يفعل، اللي ما يفعل جمال، لا يصلح أن يكون ربا. ولكن نسأل الله العافية، لما دخلوا في علم الكلام وحكموا العقول ظلوا عن شيء يعرفه، تعرفه الحجائز. إذن إحداث الله عز وجل بالفعل ليس كإحداثنا له، لأنه يحدثه بماذا؟ يحدث ما شاء بكلمة كن فيكون، ونحن لا نحدثه إلا بمعاناة وعمل. ثانيا، يحدثه من غير جهل سابق أو عجز مقارب، وأما نحن فإننا نحدثه من جهل، يكون خائفا علينا ثم يتبين لنا وجهه، ثم إننا لا نسلم من عجز مقارب، نعجز عن إكماله. أما الله عز وجل فلا. نعم. إيش؟ يقولون إذا قلنا إن الله يحدث الشيء لازم أن يكون الله حادث، والله ليس بحادث، هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم.
نسمع بعض الناس يقولون إن أمر الله سبحانه وتعالى بين الخلق والموت.
أي. لهم مرادهم ان امر الله سبحانه وتعالى لا يتاخر، والا حقيقه هو بعد الكاف والنون، لكنه مباشر ياتي بعدها مباشر. اين الاشعريه يكون صفه الخلق والتكوين؟ نعم. لا لا لا، هو العالم أزل، العالم حادث لكنه منفصل عن الله، ليس بصفة الخلق، وإنما هو بصفة الإرادة والقدرة، لأنه يعني يثبتون الإرادة والقدرة. أما أن يكون تكوين فهذا عند الأشاعرة ممنوع، عند الماتريدية يثبتون هذا الشيء، يعني يفترقون في هذه المسألة.
قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشف.
سبق الكلام على هذا الحديث، والشاهد منه قوله أقرب الكتب عهدا بالله، وهذا في الوحي. ولما نزل المطر حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبه ليصيبه، وقال إنه حديث عهد بربه. من أين ناحية؟ من جهة الخلق، لأنه خلق الآن فنزل حديث عهد بربه من جهة خلقه وتكوينه. فإذن عندنا قريب العهد من جهة التكوين والخلق، قريب العهد من قبل الإنزال والوحي، كما ذكروا مع الداس يعود إلى الإنزال والوحي، والآية تشهد له ما يأتيه من ذكر من ربه محدث. وأما التكوين والخلق فحديث المطر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم. لا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. المداد لا يكون إلا بشيء يسمع يكتب، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. وذكرنا هذا وجه ذلك، أليس كذلك؟ ذكرناه في المسألة، قلنا المخلوقات لا نهاية لها، والتسلسل في الماضي والمستقبل جائز. فإذا كان لا، إذا كان ليس لها غاية ولا منتهى، لازم أنه لو تأتي البحار والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذ كلمات الله. نعم، أخذنا ثلاثة. طيب،
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصره لثوبه،
في
حصره لثوبه،
نعم،
هل يؤخذ منه حكم شرعي؟
هنا هنا، ولهذا بنى العلماء رحمهم الله على ذلك، لأنه يستحب عند نزول المطر أن يحصر الإنسان عن ثوبه ليصيبه المطر. إيش؟
الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، قلنا أنها شرعية.
نعم.
ما يرد أن المشيء لا بأس بالكونية،
يحدث ما يشاء. لا، حتى الأمور الشرعية، حتى الوحي إذا شاء تكلم به، وإذا لم يشاء لم يتكلم. المشيء الكونية
الشرعية؟
نعم.
المشيء الخاصة حاجة إلى
كونية؟ لا لا لا، المشيئة لما يشاءه من كون أو شرع. أما المشيئة نفسها فلا تنقصر، يعني شاء أن يوحي هذا شاء إلى جبريل أو إلى رسول من الرسل يصل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محض لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
الله، مع أنهم أحق أن يسألوننا عما أنزل عليهم. نعم، وكأن ابن عباس رضي الله عنه في زمنه رأى من الناس من يذهب إلى بني إسرائيل ويسأله، فاشتد قومه بذلك. وعلى هذا يجب علينا نحن المسلمين إذا دعونا إلى أخلاق حسنة من وفاء بالوعد وصدق في القول وعزيمة بالقصد وما أشبه ذلك، أن لا نقول هذا فعل الإنجليز، هذا فعل الأمريكان، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، لأن هذه الأخلاق الفاضلة مصدرها من الإسلام وهي في الإسلام. وعجبا من بعض الناس ضعفاء العقول وضعفاء الدين إذا أراد أن يؤكد الوفاء بالوعد قال هذا الوعد إنه وعد إنجليز. سبحان الله، قل إنه وعد مؤمن، هذا هو الصحيح. يعني أن الإنجليز أوفى بالوعد من المسلمين؟ أبدا. فعلى كل حال، هذا الذي رسمه ابن عباس رضي الله عنهما ينبغي أن يكون نبراسا نمشي عليه، أن لا نظهر الافتقار لأهل الكتاب. وإن كان الرسول رخص لنا في أن نقبل من حديثهم ما شهد له الشرع، وما لم يشهد به الشرع ولا بخلافه لا نصدق ولا نكذب، وما شهد شرعنا بخلافه فإن نكذبه. نعم. بلى، ذكرناه لما جئنا به قبل كم ليلة. نعم.
الآن في سلام أهل الصلاة
أبد أبد إخلاف الوعد من النفاق، إخلاف الوعد من النفاق مطلق. هذا ليس عنه الواصل، أجبنا عنه من قبل وقلنا هذا يدل على أنه أن ما ذكر عن ابن عباس أنه ليس بصحيح، وأنه إنما يأخذ من الأشياء، يأخذ منه ويسأل، إذا روى له شيئا أخذ مما لا يصدق ولا يكذب. فرق بين السؤال وبين أن تسمع إسرائيلي مثلا يتكلم بكلام لا يرده شرعنا ولا يوافقه فتحدث به، بينهما فرق. نعم.
لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيث ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
نعم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، ترجم المؤلف البخاري على الترجمة ليشير إلى أن القراءة بالقرآن من فعل الإنسان، لأن قوله لا تحرك، من الذي يحرك؟ القارئ. وعلى هذا فتلفظ الإنسان بالقرآن يعتبر مخلوقا لأنه من فعل، وفعل الآدمي مخلوق. وهذه المسألة سار حولها جدل عظيم في فتنة الجهمية في القول بخلق القرآن، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وفي رواية عنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني لا يريد القراءة، فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا أطلق في إحدى الروايتين من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لأن الجهمية يموهون على الناس ويقولون كل لفظ مخلوق، وهم يريدون لفظ أي القرآن، فيموهون على العام. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، فيقال قراءة القارئ تشتمل على أمرين: على مقروء وعلى قراءة. أما المقروء فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأما القراءة فهي فعل الإنسان، هو الذي يحرك شفتيه، يحرك لسانه، وهو الذي ينطق، وهو الذي يخرج الصوت من فمه. وكل هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ كل هذا مخلوق، لأنه من صفات الإنسان، وصفات الإنسان كلها مخلوقة. فهذا مراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة، الإشارة إلى أن قراءة الإنسان، قراءة قارئ القرآن من فعله، لأنه قال لا تحرك به لسان، وفعله مخلوق. نعم.
حديث
عهد
بالخلق،
نعم،
لأنه يعني درسنا بأنه المطر له دورة معروفة،
نعم،
يصيب خارج السماء، فكيف حديث عهد بالخلق؟
حيث
حديث عهد بالخلق والتكوين كما ذكرت،
أي نعم نعم.
أما حديث العهد بالتكوين فواضح،
نعم،
وأما حديث العهد بالخلق فما هو واضح؟
نفس الشيء، لأن الخلق له أقوال، فآخر أقوال هذا الخلق أن نزل.
نعم. في البحر ثم صار بخارا.
هذا إذا سلمنا بهذا، إذا سلمنا بهذا جدلا فلا مانع أنه يتكون أولا من البحر ثم يرتفع ثم يؤلف الله بينه حتى في النهاية أنه ينزل ماء. يعني مو معنى أنه من أول ما نشأ يكون حديث أحد، لأن هذا المتطور يأتي شيئا فشيئا، مع أن كونه من البحر في النفس منه شيء، لأننا أحيانا نشاهد هنا في منطقتنا هذه نشاهد السماء صاحية، فإذا بنا نجد قطعة من السحب من الغيم تتسع وتنتشر تكبر، أحيانا نجد قطعة كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا حتى تزول. نعم.
شيخ معنى الآية
ما إيش؟ واضح أنهم كانوا يستثرون ويخفون ما يريدون من الشر ويقولون إن الله لا يستر، فأنزل الله إلى ثلاثة. طيب بقينا في قوله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتان، تحركت بي شفتان، مع أن الإنسان إذا ذكر الله يذكر أسماء الله وأسماء الله غير مخلوق، ولكن نفس الحركة تكون مخلوقة. وبهذا التفصيل الذي ذكرنا وهو الفرق بين الملفوظ به وبين إيش اللفظ، فاللفظ حركة الإنسان وهي مخلوقة، والملفوظ به إذا كان قرآن فإنه ليس كلام الله وليس مخلوق. نعم.
حدثنا خيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
نعم. هذه الآية آية عظيمة، بل آيات عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الوحي شدة، لأن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحيانا إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته بركت، ونزل عليه الوحي مرة ورأسه على فخذ حذيفة رضي الله عنه فكادت تردها، وكان يأتيه الوحي في اليوم الشافي البارد فيتصبب عرقا من شدة ما يجي، وكان لحرصه عليه الصلاة والسلام على القرآن وضبطه يتعجل، إذا قرأه جبريل تلقاه فورا منه فيتعجل، وربما يكون بتعجله هذا يفوته بعض الشيء، فنهى الله عن ذلك وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. والعجلة قد يكون فيها شيء من النفاذ المقصود. ثم تكفل الرب عز وجل فقال إن علينا جمعه وقرآنه، نحن الذين نجمعه في صدرك ونحفظه فيه ولا يفوتك شيء منه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأسند الله قراءة جبريل إليه لأنه رسول رب العالمين، وفعل الرسول فعل لمن؟ للمرسل. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع القرآن ولا تعجل تأخذ كل كلمة تأخذه كلمة كلمة، لا انتظر حتى أفرع ثم اتبع القرآن. الكفالة الثانية التي بعد الجمع والقرآن ثم إن علينا بيان، تكفل الله عز وجل ببيانه لعباده، بيانه لفظا وبيانه معنى. وما يفوت الناس من لفظه أو من معناه فهذا إما لقصور أو تقصير، وإلا فإن الله قد تكفل ببيان القرآن لفظا ومعنى، لكن لا يلزم من هذا أن يكون مبينا لكل واحد. ولهذا نقول ليس في القرآن شيء يخفى معناه على جميع الناس أبدا، لا يمكن، لأن الله قال ثم إن علينا بيان. ولو كان في القرآن حرف واحد يخفى على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا، والله تعالى قال فيه هذا بيان للناس. لكن الخفاء والظهور أمر نسبي، بمعنى أنه قد يخفى على شخص ما يظهر لشخص آخر. بل إن الإنسان نفسه أحيانا يكون صافي الذهن فيظهر له من معاني القرآن والسنة ما لا يظهر له إذا كان مشوشا، وهذا شيء مجرد. إذن فالخفاء والظهور أمر نسبي باعتبار الأشخاص واعتبار الأحوال، وإلا فإن الله قد تكفل ببيانه والحمد لله. والأمر كذلك، حفظ القرآن منذ نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعرف معناه وتبين للناس إلى يومنا هذا ولله. نعم
هل يؤخذ من هذه الآية آداء لطالب العلم في التعلم؟
آداء ايش؟
تعلم مثل إصغاء والإنصات.
ايش؟
مثل الإصغاء والإنصات.
اي نعم لا شك أن يؤخذ من هذا أنه ينبغي لمن تلقى القرآن عن غيره أن لا يتعجل، ينتظر حتى يفرع ثم يتابعه. نعم.
شوف لم يقول القرآن
ثلاثة أقسام. ها؟
لم يقول القرآن ثلاثة أقسام. قسم يعلمه الحرام، قسم يعلمه بالعلم، قسم يعلمه بالعلم.
نعم. قال ابن عباس فيما يروى عنه القرآن أربعة أقسام. قسم لا يسع أحد جهالته، وقسم تعرفه العرب من لغاته، وقسم يعرفه الراسخون في العلم، وقسم لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه وكان. أربعة أقسام. أما الذي تعرفه العرب من كلامها فمثل معرفة السماء، الأرض، الشجر، النبات، الكهف، الغار وما أشبه ذلك، هذا معروف بدلالة اللغة. وأما الذي لا يسع أحد جهالته فهو ما يجب على الإنسان معرفته، مما يكمل به دينه كمعرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والشراء وما أشبه ذلك. وأما الذي يعرفه الراسخ من العلم فهو الآيات التي تحتاج إلى تعمق في فهمها أو جمع بينها إذا كان ظاهرها التعارض وما أشبه ذلك. وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو الكنه والحقيقة لما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، فإن هذا لا يعلم حقيقته إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. أما المعنى للقرآن فإنه لا يمكن أن يخضع على جميع الناس أبدا. نعم. قوله وما يعلم تأويله إلا الله فيها قراءتان معروفتان. أكثر السلف على الوقف في قوله إلا الله، ثم يبتدئ فيقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى هذا يكون المراد بالتأويل الحقيقة التي عليها الأمور الغيبية، لأن حقيقة الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الراسخون في العلم ولا غيره. والوجه الثاني، القراءة الثانية وهي ثابتة عن السلف، قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا يكون المراد بالتأويل التفسير، تفسير المشتبهات التي تخفى على كثير من الناس ويعلمها الراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله.
باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون يتسارون. حدثني عمرو بن
قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور، ولم يقل إنه عليم به أي بالقول الذي أسرتم أو جهرتم به، لأن من علم بذات الصدور أي بالقلوب كان علمه بما أظهرته الألسن من باب أولى، وهذا هو القياس الأول. أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وسيعلم ما تصدرون وما تجهرون. ثم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهذا الاستفهام التقرير. وقوله من في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون فاعلا، والوجه الثاني أن تكون مفعولا به. فإن كانت فاعلا فالمعنى ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير، والجواب بلى ولا لا؟ بلى، لا بد أن يعلم الخالق ما خلقه، ولا يمكن أن يكون الخالق جاهلا بما خلق. وإذا كانت مفعولا به ألا يعلم من خلق صار المعنى ألا يعلم مخلوقه، والجواب بلى يعلم مخلوقه. فإذا قال قائل لماذا عدل عن قوله ألا يعلم العلام أو ألا يعلم الله، قلنا من أجل إقامة الحجة العقلية الملزمة، لأن كونه يخلق يلزم عليه عقلا أن يكون عالما، فإذا كان خالقا لكل شيء كان عالما بإيش؟ بكل شيء. أضف إلى ذلك أنه عز وجل لطيف خبير، اللطيف الذي يعلم بسرائر الأمور، والخبير كذلك العالم ببواطن الأمور. واللطف أخص من الخبرة، والخبرة أخص من العلم، فهناك علم وخبرة ولطف كلها ذكرى في الآية. ألا يعلم من خلق العلم؟ اللطف وهو اللطيف والخبرة الخبير. واللطيف تجدون أنه أرق من الخبير وأنه أدق، حيث يعلم أشياء لطيفة لطيفة جدا لا تدرك، لكنه يدركها عز وجل. يتخافتون، يقول يتسارون، وهذا مذكور في قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. من هؤلاء؟ أصحاب الجنة الذين أقسموا أن يصوموها صباحا، ولم يقولوا إن شاء الله، وإنما اختاروا صرمها صباحا لأن لا يأتي المساكين، لأن لا يأتي المساكين فيأكلوا منها. فهم ذهبوا أقسموا لا يصومونها مصبحين ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من الله فدمرها، أصبحت كالصريم. فلما أصبحوا تنادوا وذهبوا إليها، فلما رأوها قالوا هذه ليست كنتنا، إنا لضالون أي تائهون، لم نهتدي إلى طريقه. ثم تأكدوا فقالوا بل نحن محرومون، فعرفوا أنهم حرموا وأن الله أتلف هذه الجنة لأن نيتهم كانت سيئة، لا يريدون أن يطعموا منها المساكين. وقد ذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السن أن شخصين تقاسما ثمر بستان لهما، وأن أحدهما خير الآخر، قال اختر، فقال الآخر أختار هذا الجانب الشرقي لأنه رأى أنه أحسن وأكثر، فقال الثاني أختار الغرب، والملك بينهما إيش أنصافا. أحدهما قال سأجزه في نهار رمضان لأجل أن لا يأكل الفقراء، فواعد الناس الذين يجدون في النهار فجذوه ودخر التمر. الثاني قال لن أجذه حتى يفطر الناس، فلما أفطروا قال لهم لأهل حيه، وكان ذاك الوقت الناس في فقر شديد، قال لحيه إني سأجد النخل في اليوم الفلاني بعد العيد، فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر. فحضر الناس، حضر الفقراء، امتلأ البستان وصاروا يأكلون، حتى إن الزنابيل امتلأت من النوى، ولكن مع ذلك أنزل الله به البركة. فجاءه شريكه وقال له إننا قد أخطأنا في القسم، وأنا الآن أدعي أنني مغبون، كيف أنت يأكل الناس منك هذا الأكل الكثير وتدخل من التمر أكثر مما دخلت أنا؟ ما يصير هذا، هذا معناها أنك غلبتني، وأنت قسمنا جميعا وخيرتك أنت واخترت نصيبك معتقدا أنه أقل أو أكثر، أنه أكثر. ولكن بركة الله عز وجل لا حد لها. قال أبدا أنت قبنتني ولا يمكنك. رفع الأمر إلى القاضي يعني إلى الحد. رفع الأمر إلى القاضي وحضروا قال يا أيها القاضي اقتسمنا الثمر نصفي ودخلت أنا التمر وبلغ من الزنابيل كذا وكذا وهو تأخر حتى أخر الناس وجاءوا يأكلون وملأوا الزنابيل نوى وأدخل من التمر أكثر مما دخلت وهذا يعني أن المغبون فكان القاضي ذكيا فقال له اقرأ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وكأنه يقول احمد ربك أنك حصلت هذا التمر لأن أصحاب الجنة ما حصل شيء وأنت قلت أجدها في نهار رمضان لئلا يدخلنها اليوم عليك مسكين فهذا جزاء وهذا أنزل الله له البركة وبركة الله لا نهاية قوم فطرد هذه قصة مشهورة عندنا ويسمى أصحابها فلان وفلان لكن لا حاجة للدين فالحاصل أن قوله انطلقوا وهم يتخافتون يعني يسر بعضهم إلى بعض لا يأتي إلى المسكين أصحى يجي فقير فلما أصبحوا وجدوها كالصليب سبحان الله في النهاية أقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله قد يبتلي الإنسان بفقد ما يحب لاستقامة دينه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل وهذا الابتلاء قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا من الناس من ابتلي في دنياه قوي إيمانه ورجع إلى ربه وأناب إلى الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسر المبين نعم ايش كيف مقصود بهذا ثبوت علم الله عز وجل وانه سبحانه وتعالى يسمع القول سواء سر به صاحبه او لم يسر به والغرض من علمنا نحن بان الله تعالى يعلم ما نسر وما نخفي وما نعلن الغرض من هذا هو ان نخشى الله عز وجل فلا نسمعه ما يغضبه علينا ولا نفعل ما يغضبه علينا ولا نظلم في قلوبنا ايضا ما يغضبه علينا لانه عليم بذات الصدور نعم ها ايش يؤكد بالتاكيد انتهى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون يتسارون حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
نعم أولا هذا الباب لماذا عقده المؤلف في أثناء الكلام على كلام الله ليبين أن لفظ الإنسان بكلام الله من فعله فأنت إذا تكلمت في القرآن إسرارا أو جهرا فهو من فعل وفعلك إيش وفعلك مخلوق وتعلمون أن البخاري رحمه الله امتحن في مسألة اللفظ والمفهوم، وهل اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، والمفهوم به مخلوق أو غير مخلوق، فأكثر من صحيحه في سياق الأدلة الدالة على أن أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. فقول أسروا قولكم أو اجهروا به، الإسرار والجهر صفة القول، ومن الذي يسر أو يجهر؟ الإنسان المتكلم. إذن فالإسرار والجهر من فعل الإنسان فيكون مخلوقا، وما يسر به أو يجهر به هو إما مخلوق وإما غير مخلوق. فكلامي الآن معكم مخلوق أو المخلوق، حتى المنفوذ به، نعم حتى المنفوذ به، لكن عندما أقرأ القرآن يكون قولي ولفظي مخلوقا، لكن القرآن غير مخلوق. نعم نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا،
يعني اطلب سبيلا بين ايش؟ بين الإخفات والجهر. الشاهد من هذا الحديث ان الله قال لا تجهر بصلاتك اي بقراءتك القرآن في صلاتك، ولا تخافت بها، ومعلوم ان الجهر والمخافه من فعل الإنسان، وأن القرآن الذي يسر به أو يخافت هو كلام الله. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء،
أي فيكون معنى بصلاتك أي بدعائك، ولا منافاة بين كلام عائشة وكلام ابن عباس، وذلك لأن قول الصحابي نزلت فيك ليس صريحا في أن هذا هو سبب النزول، انتبه، ليس صريحا في أن هذا سبب النزول، بل قد يكون مراده نزلت في كذا أي في هذا المعنى. أما لو قال القائل وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو صار كذا فنزلت، فالأول صريح في سبب النزول والثاني ظاهر فيه. وأما الذي في سياق ما ذكره البخاري فلا. فالصور إذن ثلاثة، أن يقول الصحابي وسبب نزولها كذا وكذا، فهنا يكون سبب النزول صريحا. الثاني أن يقول كان كذا فنزلت، وهذا ظاهر وليس بصريح. والثالث أن يقول نزلت بكذا، فهذا محتمل أن يكون المراد أن هذا سبب النزول أو أن هذا من معناه. وهنا نقول قول عائشة وقول ابن عباس لا، ليس بينهما تنافي، لأن المعنى أنها نزلت في كذا أي في هذا المعنى، وفي كذا أي في هذا المعنى. هم قلنا لا منافاة، لا بهذا لا منافاة، المعنى أنها نزلت في هذا المعنى وفي هذا المعنى. ايش؟ طيب بقي علينا لو كان كل من اللفظين صريحا في سبب النزول وبينهما اختلاف، فإن ترجح أحدهما أخذ به، وإن لم يترجح فلا مانع من تعدد سبب النزول، ويكون تعدد سبب النزول يعني كونه نزلت مرتين من باب التوكيد والتذكير. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.